أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة إلى حرمة إضرار النفس، وقلنا سابقا بأن إضرار النفس على أنحاء ثلاثة. النحو الأول ما يوجب هلكة النفس، وهذا لا إشكال في حرمته. الثاني ما يوجب قطع عضو من أعضاء الإنسان، وهذا أيضا يحرز أنه مبغوض في الشريعة المقدسة. القسم الثالث ما يسبب الضرر لكن لم يصل إلى أحد الأمرين الأولين، وهذا هو محل الكلام. وقلنا بأن الشيخ الأنصاري رحمه الله قال بحرمته بمقتضى الأدلة العقلية والنقلية، وأورد عليه السيد الخوي رحمه الله بأن العقل لا يمنع من ذلك، والعقلاء أيضا يمشون على ذلك. وقلنا بأنه في الواقع أن العقلاء ليس عندهم أنه يعني لا مبغوضية في الإضرار بنحو مطلق، يعني ما عدا الأولين طبعا، وإنما عندهم موازنة، يوازنون بين الضرر والمنفعة. فإذا كان هناك ضرر ويترتب عليه منفعة أهم منه، فهنا لا يمنعون من هذا الضرر وإدخال الضرر على النفس بهذا المقدار، لأنهم يرون أن هذه المنفعة القادمة أو الحاصلة أهم من هذا الضرر الخفيف بالنسبة إلى ذاك. أما لو فرضنا أنه هناك ضرر ولا يصل إلى درجة أحد الأمرين المتقدمين ولا ترجى منفعة منه، هنا لا يقبلون به وقد يذمون فاعله ويلومونه على فعله. فلا يمكن أن نقول بنحو الإطلاق كما أفاده السيد الخوي رحمه الله، كما أنه أيضا لا يمكن أن نقول بنحو الإطلاق كما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله، بل إذا أردنا أن نستند إلى العقلاء فعندهم موازنة، على طبق تلك الموازنة يذمون الضرر أو لا يمنعون من الضرر. وبالتالي نقول أنه على كلا التقديرين، أنه لو فرضنا أنهم ذموا، هل هذه السيرة عقلائية أو بناء عقلائي أو كمرتكزات عقلائية مقبولة أو حجة في نفسها وتحتاج إلى الإمضاء؟ إذا كانت تحتاج الإمضاء كسيرة العقلاء، فلا نحرز وجود مثل هذه السيرة في زمن المعصوم وأنها أمضيت. هذا تقدم الكلام فيه. الكلام الآن بالنسبة إلى ما يستفاد من الروايات. ما هو المستفاد من الروايات؟ هل نستفيد حرمة الضرر أو لا؟ هنا الروايات التي يمكن أن يستدل بها طائفتان. طائفة هي رواية لا ضرر، وما يرتبط بهذا المعنى لا ضرر كما تقدم الكلام فيها جملتان، جملة لا ضرر وجملة ولا إضرار، أما ولا ضرار وفسرت بلا إضرار، أو وردت في بعض الروايات بلا إضرار. أما بالنسبة إلى لا ضرار فعلى ما تقدم قلنا بأن المستفاد بها في المستفاد منها نفي الحكم الضرري عند الشارع. لا ضرر لم نجعل ضررا، أو لم نجعل حكما يترتب عليه الضرر أو يتسبب في الضرر، إذن هذه الجملة لا ربط لها بحرمة الإضرار إضرار النفس، لأنها أجنبية، الجملة الأولى أجنبية عن هذا. الجملة الثانية وهي لا ضرار، لا ضرار طبعا يعتمد على ما هو المراد منها. فمثلا السيد الخوي رحمه الله يستفاد من كلماته أن مفاد أو مفاد لا ضرار هو أن لا يكون الإنسان في صدد الأضرار بالغير، أن لا يكون في صدد الأضرار بالغير. على هذا المعنى إذا هو لا يكون في صدد الأضرار بالغير نستفيد حرمة الأضرار بالغير بالأولوية. إذا حرمنا أن يكون في صدد الأضرار بالغير فمن باب أولى أن نحرم الإضرار بالغير. هذا هو المستفاد من لا ضرار. إذا كان هذا هو المستفاد من لا ضرار لا تدل على حرمة إضرار النفس، لأن أساسا هي استفيد منها حرمة الإضرار بالغير من طريق الأولوية، فلا نستفيد حرمة الإضرار هذا ما أفاده السيد الخوي. وقلنا سابقا في معنى لا ضرار أو لا إضرار بعد ملاحظة الجملتين أن المستفاد منها أساسا أنه كأن الشارع يقول هكذا: لم نجعل عليك أيها المكلف حكما ضرريا وأيضا لا تضر غيرك، فلا ضرر راجع إلى الشخص إلى المكلف نفسه، يعني أن الشارع لم يجعل عليك ما يوجب الضرر، ولا ضرار أيضا ولم يجعل لك أن تضر غيرك، لأنه نقول أن لا يكون في صدد، هذا أوردنا سابقا عليه أشكلنا عليه، لا يكون المعنى أنه في صدد الإضرار، يعني يحرم عليه أن يكون في مقام أو في صدد إضرار بالغير فيكون من باب أولى حرمة الإضرار. لا، الرواية والله العالم يستفاد منها مباشرة إضرار بالغير: لم نجعل عليك حكما يتسبب في ضررك وأيضا لا يحق لك أن تضر غيرك، فلا ضرر بالنسبة إلى الشخص، لا ضرار بالنسبة إلى المتعلق أو بالنسبة إلى الغير، فهي تدل على حرمة الإضرار بالغير. حرمة الإضرار بالغير أيضا تكون أجنبية عن حرمة الإضرار بالنفس، إلا أن تدعى الأولوية بين الإضرار بالغير والإضرار بالنفس، يعني بحيث يقال أنه إذا كان يحرم الإضرار بالغير فمن باب أولى أن يحرم الإضرار بالنفس. إذا قلنا بهذه الأولية نعم، ولكن هذه الأولية أولوية محل تأمل، يعني لا يمكن أن نستفيدها كأولوية قطعية من نفس حرمة الإضرار بالغير. فعلى كل نقول بأن هذه الرواية لا تدل على المطلوب وهو إثبات حرمة الإضرار بالنفس. الرواية الأخرى التي يمكن أن يستدل بها ما أوردها السيد الخوي رحمه الله، وهي رواية الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل من قوله عليه السلام: إن الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده. طبعا رواية طويلة ومذكورة في الكليني ومذكورة أيضا في غير الكليني لبيان علة بعض الأحكام وعلة جعل الأحكام. السائل أساسا يسأل أنه لماذا حرم الخمر، لماذا حرم الخنزير، لماذا كذا، فالإمام بيّن ومحل ما يرتبط بالشاهد. يقول إن الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه رغبة من يحرم الخمر والخنزير والدم وكذا ويحل الباقي رغبة من فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. فهنا لاحظ وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، فكأنه يستفاد من هذه الجملة أن العلة هي الإضرار أو هي الضرر، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، إلى أن قال عليه السلام أما الميتة فإنه لا بد من فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته. هذه جملة من الرواية، فيمكن أن يستدل بهذه الرواية لحرمة الأضرار بالنفس لكون المستفاد منها أو ظاهرها على أن الإضرار هو علة التحريم، فالحرمة تدور مدار الضرر، لما نستفيد الإضرار أنه هو العلة، لما نستفيد أن الإضرار هو العلة فالحكم يدور مدار هذه العلة، كما يقال أن العلة تعمم وتخصص. فإذا قال مثلا لا تشرب أو لا تأكل الرمان لأنه حامض، فهنا المدار مدار الحموضة، فبالنسبة إلى الرمان الحلو لا يكون خارجا أو منهيا عنه، وبالنسبة إلى التفاح الحامض يكون منهيا عنه، لأن المدار صار على الحموضة لا تأكل الرمان لأنه حامض. هنا حرمت هذه الأمور لكونها ضررية، لأنها تضر، فإذا المدار هو مدار الحرمة، فمدار الحرمة هو الإضرار، فمتى ما وجد الإضرار على النفس يحرم، حتى في غير هذه الموارد المذكورة في الرواية كالميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر والدم. ولكن سيد الخوي رحمه الله هنا يقول التأمل في هذه الرواية يدل على عدم دلالتها على حرمة الأضرار بالنفس، بمعنى أنه لا يستفاد منها علة الإضرار للتحريم، وإنما يستفاد منها أن الحكمة في تحريم جملة من الأشياء كونها مضرة بنوعها، يعني نوعان لنوع الناس نقول بأن الدم مضر، أن أكل الميتة مضر وهكذا. فإذا أولا نستفيد الحكمة أن هذه بيان الحكمة وليست العلة، والحكم لا يدور مدار الحكمة وإن كان يدور مدار العلة. ومن جهة أخرى أن هذه الحكمة هي لأنه يتحقق الضرر منها لنوع الناس، وإن كان لهذا الشخص لا يحصل له ضرر، ولكن لنوع الناس يحصل ضرر لهذا حرمات. فإذا على هذا لا يكون الضرر موضوع للتحريم، لأنه أحيانا الضرر يعني لو كان موضوع للتحريم، فمثلا من لا يضره من شرب مقدار قطرة صغيرة من الدم، مقتضى أنه لا يحرم عليه. إذا قلنا أن المدار في التحريم هو الضرر نقول هذا لا يحرم عليه وهذا لا يمكن أن يلتزم به. لو فرضنا شخص قطعا لا يضره هذه القطرة من شرب الخمر المفروض أن لا يحرم عليه إذا كانت العلة هي الإضرار. إذن ليست هذه علة وإنما هذه حكمة. ثم أيد ذلك بأمور، هذه الأمور لا تخلو من إشكال وإن كان نفس المطلب الأساس الذي أفاده غير بعيد. يعني نقول نعم أن هذه لبيان الحكمة، حكمة بعض الأمور، وخصوصا نضيف إلى ذلك خصوصا أن ما رتبت عليه مثلا أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحول جسمه. هذا المقدار ضعف البدن أو نحول الجسم أو ذهاب القوة ليس بتلك الضرر الذي يعني يمكن أن يقال بأن الشارع يحرم لأجل ذهاب القوة. على كل حال نقول ما أفاده السيد خوي رحمه الله في هذا المطلب الذي ذكرنا متين، ولكن قال يدلنا على هذا أمور. هذه الأمور التي جعلت كشواهد أو جعلت كتأييد لا تخلو من إشكال، والتي ذكرها السيد خوي رحمه الله أمور أربعة. الأمر الأول يقول لو كان الضرر علة للتحريم لاستفدنا عدم حرمة الميتة من نفس الرواية، لأن الرواية لم تقل فإن الميتة تسبب ضعف البدن تسبب كذا، لا، الرواية قالت أنه لا يدمنها، أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف، فالتعبير لا يدمنها. فإذا ترتب الضرر هو على الإدمان، فيلزم من هذا أن نقول بعدم حرمة الميتة إذا لم يكن هناك إدمان. لمرة واحدة أكل الميتة هذا لا لم يدمنها، يفترض أن نقول بأنه لا حرمة فيه، لأن العلة المنصوصة طبعا توسع وتضيق. كما مثلنا يقول لا تشرب الرمان لأنه حامض، هنا لأنه حامض من جهة وسعت لغير الرمان، فالتفاح الحامض أيضا لا يؤكل، العنب الحامض لا يؤكل، وهكذا. ومن جهة ضيقت الرمان على صنفين، صنف حلو وصنف حامض، هذه ضيقت خصوص الرمان الحامض، فالعلة توسع وتضيق. العلة هنا المذكورة فإن الميتة لا يدمنها أحد إلا ضعفا إلى آخره. هنا التعليل الإضرار هو الإدمان تسبب في الإضرار، فإذا لم يحصل إدمان إذن لا حرمة فيه، فالمذكور هو هذا في الرواية، فيلزم عدم حرمة الميتة من غير الإدمان. فإذا مثلا ورد أن الخمر حرام لأنه مسكر، هذا التعليل يدل على حرمة غير الخمر من المسكرات فيوسع، هذه العلة وسعت. ومن جهة أخرى ضيقت تدل على عدم حرمة الخمر إن لم يسكر. وطبعا ثم أضاف طبعا وهذا من حيث القاعدة مع قطع النظر عن النص الخاص الدال على حرمة الخمر قليلة أو كثيرة. هذا المؤيد أو هذا الشاهد أو هذا الدليل الأول لا يمكن الالتزام به، يعني نفس كلامك الأخير حول الخمر يأتي بعينه في الميتة، كلامك الأخير حول الخمر عندما مثلت بأن العلة توسع وتضيق، فإذا قلت لا تشرب الخمر لأنه مسكر وسع لسائر المسكرات غير الخمر، وضيق في خصوص الخمر المسكر، فلو كان خمر ليس فيه إسكار لم يحرم. هنا أضاف السيد الخوي رحمه الله قال هذا من حيث القاعدة مع قطع النظر عن النص الخاص الدال على حرمة الخمر وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، المهم ما دل على حرمة الخمر قليله وكثيره. إذن القاعدة هي أن توسع وتضيق، ولكن دلت الروايات أو دلت الأدلة على أنه إذا كان شيء مسكر كثيره فقليله أيضا حرام حتى يعني لو لم يسكر. هذا الكلام بنفسه يأتي في الميتر، بمعنى أنه لو خلينا وهذه الرواية التي حسب الفرض استفدنا منها التعليل، يستفاد منها أن الإدمان أن الإدمان على الميتة حرام لأنه مضر. فرضنا استفدنا العلة هكذا، أنت تقول بأنه إذن لا يحرم إذا لم يدمن. نقول نعم، مقتضى القاعدة ومقتضى هذه الرواية لوحدها هو هذا، ولكن الأدلة الأخرى دلت على حرمة الميتة قليلها وكثيرها. فنفس الكلام الذي أوردته في الخمر أيضا يمكن أن يأتي في الميتة، حتى لو استفدنا من نفس الرواية أنه الإدمان هو المحرم لأنه هو المضر، ولكن الأدلة الأخرى دلت على حرمة الميتة مطلقا قليل وكثير، وهذا لا يصلح أن يكون شاهد أو دليل. هذا الأول. الثاني قال بأنه لو كان الضرر علة للتحريم لكانت الحرمة دائرة مدار الضرر، على حسب ما ذكرنا من أن الحكم يدور مدار العلة، فإذا انتفى في مورد الضرر ينتفي الحكم. هذا معنى الحكم يدور مدار العلة، متى ما وجدت العلة وجد التحريم، متى ما انتفت العلة انتفى التحريم. يلزم من هذا أن القليل من الميتة غير حرام، يعني بالمقدار الذي نقطع بأنه لا يترتب عليه ضرر. فرضنا هذا المقدار الذي هو بسيط جدا لا يضر، نقطع حسب الفرض نقطع، معناه يخرج عن الحرمة. لماذا؟ لأن علة التحريم هو الإضرار، وهذا المورد لا ضرر فيه، إذن لم يحرم، مقتضاه هو هذا. وهذا خلاف الضرورة من الدين، لا يمكن أن يلتزم أحد من الفقهاء ويقول يجوز أكل لحم الميتة بالمقدار الذي لا يحصل منه الضرر، هذا لا قائل به. نقول الكلام في هذا نفس الكلام في المتقدم، بمعنى أن هب فهمنا من هذه الرواية أن علة تحريم الميتة هي الإضرار، ولكن استفدنا من الأدلة الأخرى أن الميتة حرام قليلها وكثيرها، إذن نفس الكلام لا يعتبر هذا إشكال. يقول نحن المستدل سلمنا أن هذه الرواية تدل على حرمة الميتة لأنها مضرة، ومقتضى أنه إذا كانت الميتة غير مضرة لا تحرم، ولكن دلت الأدلة الأخرى فقالت بالحرمة مطلقا، فنحن والأدلة الأخرى. إذن أيضا يمكن أن نقول بأن هذا لا يصلح أن يكون شاهدا أو دليلا. الأمر الثالث يقول بأن نقطع بعدم كون الميتة بجميع أقسامها مضرة للبدن. كيف؟ يقول أن الحيوان إذا ذبح إلى غير القبلة، تارة يذبح إلى غير القبلة تعمدا، وتارة يذبح إلى غير القبلة مع المسور غير قادر، هذا حيوان عاص وغير والذبح غير قادر على ذبحه لجهة القبلة، كلاهما ذبح إلى غير جهة القبلة، الأول الشارع يقول لا تأكله، الثاني يقول كله. من هذا نعرف أن الميتة ليست مضرة على إطلاقها، لو كانت مضرة على إطلاقها لكانت مضرة حتى في القسم الثاني، لأن نفس الكلام فقط توجه إلى القبلة، فقط هناك المسوغ لعدم التوجه إلى القبلة، هذا المورد الثاني فيه مسوغ، المورد الأول ليس فيه مسوغ. فهنا يعني مع التعمد لا يعقل أن يكون مع التعمد في ذبحه إلى جهة القبلة مضر، مع عدم التعمد غير مضر، هذا لا يحتمل. أو مثلا إذا كان في حال التمكن من الاستقبال نقول هذا مضر، في غير هذه الحال في حال العجز نقول أنه غير مضر، هذا لا يمكن أن يعني لا يتعقل أو لا يحتمل. يعني هو أولا ذكر نقطع بعدم كون الميتة بجميع أقسامها مضرة، ثم بنحو التساهل هل يحتمل أن يكون أكله مضرا مع التعمد في ذبحه إلى غير جهة القبلة، إلى آخر ما أوضحنا. هذا الثالث يمكن المناقشة فيه، من أنه من أين لنا هذا القط؟ تقول نقطع بعدم كون الميتة بجميع أقسامها مضرة، من أين لنا هذا القط؟ الله سبحانه وتعالى الأعلم بالحال، عندما يحرم نحن نعلم ونرى الشيعة الإمامية بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، نعلم بوجود مصلحة، إذا حرم شيء استكشفنا أن هناك مفسدة وإن لم نعرفها، لأن الأحكام تدور مدار مصالح ومفاسد، إذا وجب علمنا بأن هناك مصلحة ملزمة وإن لم نعلم بها أو لم نعرفها، فالأحكام تابعة للمفاسد والمصالح الواقعية، ولا مانع من أن يكون هذا المقدار هو أجرى الذبح هنا كما أجراه هنا، ولكن هنا للقبلة وهنا على خلاف القبلة، ربما في الواقع أن يكون هذا الحيوان الذي ذبح على خلاف القبلة فيه ضرر لا نعلم به، وهذا الضرر منشأه عدم التوجه إلى القبلة، هذا الاحتمال موجود، بحيث نقطع لا يمكن أن تقول نقطع بعدمه، خصوصا إذا قلنا بأن الضرر عام، يعني لم نقتصر على خصوص الضرر البدني، وإن كانت الرواية ذكرت يعني من جملة ما ذكرته أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحو جسمه وإلى آخره، لكن هل الضرر أو بعبارة أخرى هل المفاسد والمصالح الواقعية يقتصر فيها على خصوص الأمور البدنية والمادية، أو يحتمل أن تكون هناك مصالح أو مفاسد معنوية مهمة في نظر الشارع، إذا وسعنا الدائرة إلى المصالح المعنوية والمفاسد المعنوية فهذا القطع لا مورد له، يعني عهدته على مدعي. فإذا القطع الذي أفاده السيد الخوي رحمه الله في هذا الإيراد الثالث أو في هذا الدليل الثالث أيضا لا يمكن المساعدة عليه. أما الرابع الذي ذكره إن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.